بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أكبر المنن أن يحبب الله الإيمان للعبد، وأن يزينه في قلبه ويذيقه حلاوته، وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام. ناسب ذلك أن يذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال وخلال: من كن فيه، أي عمل بهن وحققهن، وجد بهن بسبب تحقيقه لهذه الأصول العظيمة حلاوة الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان حلاوة، وحلاوة الإيمان ما يجده المؤمن الطائع في قلبه من الطمأنينة والأنس بذكر الله واللذة في مناجاته. فحلاوة الإيمان أعظم من كل حلاوة، كما قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر. يريدون بهذه الجنة ما يجده المؤمن في قلبه من حلاوة الإيمان والإنس بذكر الرحمن. ثم بينها فذكر الأصل: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة الله فرض واجب، محبة تقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن زادت إلى فعل المستحبات وترك المكروهات فهي مستحبة. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض لازم، محبة تقتضي امتثال أمره حيث أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فإن أدت هذه المحبة إلى الجد والاجتهاد في المستحبات والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واجتناب المكروهات فهي مستحبة. وهذه هي الأصل. قوله أحب إليه، أن يكون حب الله ورسوله في قلب العبد لا يساويه حب أحد كائنا من كان. ويعرف ذلك متى ما أمر الله جل وعلا بأمر نازعته نفسه في فعل ما لا يحبه الله جل وعلا. فإن قدم مراد الله على مراد نفسه دل ذلك على عظيم حبه لربه وعظيم اتباعه لرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الفرع عن هذا الأصل: وأن يحب المرء، وكذا أن تحب المرأة أختها المرأة، لا يحبه إلا لله، أي إنما حبه لله لا لدنيا ولا لجاه ولا لمال ولا لغير ذلك. لأن من كان حبه لله ورسوله أشد في قلبه وأعظم من حب من سواه أحب لله وأبغض لله، وهذا هو أصل الولاء والبراء. وأن يكره أن يرجع عن دينه الذي هو الإيمان الذي ذاق حلاوته، كما يكره أن يقذف في النار، لأن كرهه عظيم للكفر والكافرين، وهذا براؤه ممن خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام.
فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفي بمطلق المحبة، بل لابد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب. وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه، وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة بقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار.
هذا شرح من هذا الشيخ الإمام لحديث أنس، مضمونه ما تقدم معنا.
وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة، فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها، من كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه. وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية، ولكل درجات مما عملوا.
قوله فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بادئ بدء الأصل، ثم ذكر ما يتفرع عن هذا الأصل. قال ولا يكتفي بمطلق المحبة، لا يكتفي المؤمن بمطلق محبة الله ورسوله، بل لا بد أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب إليه، أي أن محبته لله ورسوله أعظم من محبته لما سواهما، لذا قال ولا يكتفي بمطلق المحبة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ذلك في أحاديث، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث عمر لما قال لأنت أحب الناس إلي إلا من نفسي، فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين أعظم من محبة أحدهم لنفسه. فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته نفسه، فقال الآن يا عمر. وهذه المحبة تقتضي فعل أمر المحبوب وتقتضي ترك نهيه، لهذا قال بل لا بد أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحاب. وعلمت تقسيم أهل العلم والإيمان محبة الله إلى قسمين، واجبة ومستحبة. فنحب الله رب العالمين محبة تقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وإذا رأيت من نفسك فعلا للمحرمات وتركا للواجبات فاعلم أن نقصا في محبتك لله حاصل. فمن هنا يعالج المؤمن نفسه وينظر في طيات قلبه، وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله. لما ذكر الأصل ذكر ما يترتب على هذا الأصل من هذه الفروع، فذكر الحب في الله في قوله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، قال فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، بدأ بذكر من يحبهم الله جل وعلا بدءا بالأعلى فمن دونه. قال فيحب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يحبهم لطاعتهم ربهم، لانقيادهم لأمر مولاهم، لجدهم واجتهادهم في طاعة الله. ثم بين موجب هذه المحبة، قال لأنهم قاموا بمحاب الله. هذا هو الضابط للمحبة في الله، أن تحب المرء لأنه قائم بطاعة الله، محب لله ورسوله، متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتد به، واختصهم من بين خلقه، أن شرح الله جل وعلا قلوب هؤلاء المؤمنين لطاعة الله رب العالمين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالله جل وعلا امتن على أهل الإيمان بالإيمان، فهو محض فضل منة الله الواحد الديان. وتأمل هذا الكلام وقول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لتعلم معنى كلام المصنف: واختصهم من بين خلقه. فاحمد الله أن جعلك الله مسلما وأن هدى قلبك للإيمان، احمد الله أن اختصك الله جل وعلا بأن تكون على سنة المحضة سيما في آخر الأزمان. قال: وذكر ما يناقضه وينافيه، وأن يكره أن يرجع عن دينه، ما يناقض الإيمان وينافيه. فالكفر الأكبر يناقض أصل الإيمان وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه، عن دين الإسلام وعن هذا الإيمان الذي ذاق حلاوته في حديث هرقل مع أبي سفيان لما سأل عن الصحابة الكرام، قال: أيرجع أحدهم عن دينه وهو ساخط له؟ قال: لا. قال: ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة. فالإنسان لو خير بين أن يرجع عن دينه وبين أن يلقى في النار لاختار إلقاء النار، لاختار إلقاءه في النار. وتأملوا قصة خليل الرحمن لما دعا قومه إلى التوحيد والإيمان، فأبوا وعصوا واستكبروا، فأرادوا تحريق خليل الرحمن فألقوه في النيران، فجعل الله تلك النار بردا وسلاما على إبراهيم. وكان إبراهيم حنيفا، ففي تلك الحال وذلك الموطن الشديد وتلك الكربة العظيمة يلقى في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو التوحيد. وهكذا قص الله لنا في قصة أصحاب الأخدود لما أمرهم ملك ذلك الوقت أن يعتقدوا فيه أنه رب العالمين، فأبى المؤمنون وكرهوا الكفر العظيم المبين، فخد لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران وألقى عباد الله المؤمنين. حتى جاء في ذلكم الحديث أن امرأة تحمل طفلها تقاعصت أن تلقي نفسها في النار، فقال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فالإيمان إذا خالط القلوب وذاقت القلوب حلاوته هان عليها بذل كل شيء. ولهذا قال وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب، يجدها المؤمن بتحقيق هذه الأمور الثلاث التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس المعنى أن كل مؤمن يجدها، لأن هذه الحلاوة لها أسبابها وأصولها. أصلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإذا تعارض مراد الله مع مراد نفسه وهواه فقدم مراد الله، كان محبا لله أشد حبا من غيره. فيجعل الله جل وعلا في قلبه هذه الحلاوة العظيمة، وهذا يجده المؤمن من نفسه متى ما أقبل على الطاعة واجتنب المحرمات، يجد هذه الحلاوة في قلبه. فكلما ازداد إيمانه قوة كلما وجد هذه الحلاوة، وكلما عصى الله وخالف أمره حرم هذه الحلاوة العظيمة في قلبه. فكما قال ابن رجب وغيره إن هذه الحلاوة أعظم من كل حلم في هذه الدنيا، طمأنينة القلب وانشراح الصدر والأنس بذكر الله. وهكذا لذة عظيمة يجدها المؤمن في قلبه، يكون في هذه الحياة سعيدا ولو كان أفقر الناس، طيبا هنيئا ولو كان أمرض الناس، مبتلى بما هو مبتلى به لكن قلبه عامر بذكر الله سبحانه. قال: وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية. لما يجدها في قلبه من هذه الحلاوة، لم يلتفت قلبه إلى ملاذ الدنيا وشهواتها وما يحبه الإنسان من هذه الدنيا وعن الأغراض النفسية، فتجد نفسه مطمئنة ثابتة سيما في الفتن، وأوجبت له الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي هذا الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فيكون ولاؤه لله وبراؤه لله، يجد هذه الحلاوة في قلبه، يعيش حياة طيبة ولو كان بمفرده. فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، ثم بين: فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعبد إذا كان صادقا في حبه لله تراه ذكرا لله شاكرا له. فالإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تراه ذاكرا لله متبعا لرسوله، وهذا أمر معلوم. قال: فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول، لأن الله جل وعلا أمرنا بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقدم متابعته على كل قول كائنا من كان ذلك القول. وتأمل كلام الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. وعلى إرادة النفوس وأغراضها، فالنفس الأمارة بالسوء تأمر صاحبها بفعل المحرمات وترك الواجبات، فيجاهد المؤمن نفسه متى ما كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيقدم مراد الله بفعل المأمور وترك المحظور ويخالف مراد نفسه. هذا ميزان يزن كل واحد منا إيمانه به في مسألة حبه لله ورسوله. فإن رأيت نفسك فاعلا للواجبات، تاركا للمحرمات، فاعلا للمستحبات، مجدا مجتهدا في فعل القربات، تاركا للمكروهات، فأبشر بالخير، فأنت من السابقين والسباقين إلى رضا الله رب العالمين. وإن رأيت من نفسك فعلا للمحظور محرما وتركا للمأمور واجبا، فاعلم أن محبتك لله فيها نقص، وهذا النقص باعتبار هذه المخالفة. فقد يزول الإيمان متى ما كانت هذه المخالفة تقتضي زواله من كفر وشرك ونفاق عياذا بالله رب العالمين. وقد ينقص هذا الإيمان ويكون أصله ثابتا بفعل الكبائر وموبقات الذنوب. لو لم يكن من مضار الذنوب إلا أنها تفقد صاحبها حلاوة الإيمان لكفى بذلك زاجرا للمسلم أن يبتعد عن المعاصي والذنوب والمخالفات. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة حلاوة الإيمان. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من لذة الإيمان والطاعة، لجالدون عليه بالسيوف. شيخ الإسلام يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي في قلبي، ماذا عساهم أن يفعلوا؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، يناجي الله جل وعلا، يدعو الله، يتفرغ لطاعة الله، وإن نفوني أخرجوني من بلدي فنفي سياح، يدعو إلى الله ويبين دين الله، وجعلني مباركا أين ما كنت. وانظروا إلى ثبات هذا الإمام العظيم ابن القيم، يقول: تمر بنا المدلة همات حتى تصل الروح الحلقوم من شدتها، فنأتي إلى شيخ الإسلام وهو في السجن فنسمع من حديثه ما تطمئن به قلوبنا. سبحان الله، إيمان عظيم. وهكذا هم أهل الإيمان الراسخ، وهكذا هم أهل حلاوة الإيمان، تراه مطمئنا هادئ البال، منشرح الصدر، مطمئن الفؤاد، ولو كان في خضم فتن عظام مطمئن، يعلم أن الأمر كله بيد الله، يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو في راحة عظيمة جدا. وإذا أردت أن تعرف ذلك فقرأ قصص الأنبياء، انظر حال الأنبياء وما حصل لهم من أذى وأمور عظام وخطوب جسام، ومع هذا الواحد منهم ثابت ثبات الشم الرواسي، بل أثبت وربي. هذا يدل على إيمان عظيم، لأن الثبات ثبات القلب، وثبات القلب بما فيه من الإيمان والتوكل والرغب والرهب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. هذا هو الأصل الذي يسعى لتحقيقه علما وعملا، ظاهرا وباطنا، كل من أراد نجاة نفسه. قال: من كان كذلك، انظر في كلام هذا الإمام، فنفسه مطمئنة، يجد الراحة العظيمة في قلبه وصدره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستحلية للطاعات، محبة، زين الله في قلوب هؤلاء الإيمان وحبب إليهم الطاعات، فتجد هذا المؤمن يطيع الله محبا لهذه الطاعة، يجد راحته في تلاوة القرآن، يجد طمأنينة قلبه في العلم والعمل به، يجد انشراح صدره في قيام الليل، ما يأتي إلى الصلاة مكرها كحال المنافقين، وإنما يقوم بهذه العبادة مستحليا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة وجد السكينة ووجد الراح، فيقول: أرحنا بها، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هكذا هم أهل الإيمان، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام، فترى أنه في جنة فسيحة، صدره منشرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. قال: فهو على نور من ربه، ثم قال: وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية. اعلم أن الإيمان وأهله مراتب، بينهم الله سبحانه وتعالى وبينهم رسوله عليه الصلاة والسلام. فعندنا السابقون والمقتصدون، وهؤلاء يذوقون حلاوة الإيمان وإن كان الأول أعظم، يتفاوت المؤمنون في ذلك. والأصل في معرفة هذا التقسيم قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه المحبة المقتضية لفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى وترك ما يكرهه الله جل وعلا ويأباه. فبقدر طاعتك، قربك من ربك، جدك واجتهادك في طاعته، بقدر ما تجد من هذه الحلاوة العظيمة. فالإيمان له أصل وله كمال، وكماله واجب ومستحب. فالسابقون قاموا بهذه المراتب الثلاث، فمعهم أصل الإيمان وكماله الواجب وكماله المستحب، والمقتصدون معهم أصل الإيمان وكماله الواجب، لأنهم اقتصدوا واقتصروا في فعل الواجبات وترك المحرمات. الظالم لنفسه بمعصيته ربه فمعه أصل الإيمان وينتفي عنه كماله الواجب، فهذا لا يجد حلاوة الإيمان. ولهذا قال: وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية التي هي أن يذوق حلاوة الإيمان. والواحد منا في سيره إلى الله جل وعلا يجد ذلك من نفسه واضحا جليا، ففي زمن
أقبل على الله سبحانه وتعالى، قام الليل وصام النهار وتلا القرآن وجد واجتهد، فوجد في قلبه هذه الحلاوة. وفي أزمان أخرى أعرض وحصل منه تقصير فزالت عنه هذه اللذة. ثم قال: ولكل درجات مما عملوا. انظر الدرجات، هذا مما عمل. فالسابقون ليسوا كالمقتصدين، فالسابقون أعلى. والظالمون لأنفسهم ليسوا كالمقتصدين، فالمقتصدون أعلى. لذا قلنا لو لم يكن من شؤم المعصية وضررها إلا أن الإنسان لا يجد هذه الحلاوة التي هي من أعظم منن الله جل وعلا على عبده في هذه الحياة، لكان ذلك زاجرا للعبد أن يترك المعاصي. هذا المبحث مبحث الإيمان عظيم جد عظيم، ولو جئنا نتوسع ونتكلم لطال المقام جدا، لكننا في بدء سلسلة بعون الله وتوفيقه، وقد قطعنا شوطا طيبا في هذا الكتاب العظيم من هذا الإمام المبجل الإمام السعدي رحمة الله عليه. القارئ في كتبه يجد علما جما وفوائد عظيمة. فلا بد أن نفهم الإيمان وأن نعمل به، لأن النجاة في الدنيا والآخرة بالإيمان. وانظر إلى حال أهل البدع والبهتان الذين ضلوا في باب الإيمان، فأن لهؤلاء أن يجدوا حلاوته. قد قالوا في الإيمان أقوالا منكرة، فعندهم أعني المرجئة أن فاعل المنكرات الموبقات إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. فانظروا إلى ما يؤدي إليه هذا القول من تسهيل المنكرات والوقوع في الفواحش والموبقات. نسأل الله السلامة والعافية.